بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا فيما سبق في صدد البحث عن التعريف الذي ذكره الخطيب القزويني لتفسير علم البيان، وقلنا بأن التعريف يقع في عدة نقاط، البحث في التعريف يقع في نقاط. النقطة الأولى في القيد الأول وهو العلم، وقد ذكرنا سابقا بعد الفراغ عن مطلب لم يتعرض له المصنف، وهو أنه يجوز أخذ العلم في تعريف العلم. قلنا ما هو المراد من العلم، وذكرنا بأن التفتازاني الشارح قد ذكر احتمالين كلاهما جائز في تعريف العلم وفي بيان العلم المأخوذ في رتبة التعريف. فقد يراد من العلم هو الملكة، ففسر العلم بالمعنى الملكة، وقلنا بأن المراد من الملكة هي كيفية راسخة في النفس حاصلة من كثرة ممارسة قواعد الفن. هذا هو التعريف الأول، وهذا الاحتمال الأول إلى المراد من العلم. وقد ذكر التفتازاني في المعاني علم المعاني بحث نوعا ما مفصل في تعريف الملكة، فمن أراد الاستزادة فليراجع ثمة هناك. أما المعنى الثاني الذي ذكره، قال المراد من العلم هو الأصول، والمراد من الأصول هي القواعد التي من شأنها أن توجب استنباط ماذا؟ الأفراد الجزئية والحالات الجزئية كما سيأتي تفصيله. وبعبارة بسيطة، المراد من العلم هي المسائل الكلية. فلو سئلنا ما هو المراد من علم النحو، نقول المراد من علم النحو هو عبارة عن مسائل علم النحو الكلية، الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع وما شابه ذلك. هذا هو العلم، لا أن المسائل جزء من أجزاء العلم، بل هي عين العلم. وعلى المبنى الأول يقول لا، العلم هو المسائل، هي الملكة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام الجزئية. قلنا هناك احتمال ثالث أشار له في المطول ودفعه، يعني ما دفع بالبحث، ظل قال ومما ذكرناه هكذا، يعني خلاصة مطلب في المطول، اتضح أنه ليس المراد من العلم هو الإدراك أو الاعتقاد كما توهموا، هكذا عبر. هناك احتمال ثالث في تفسير العلم لا يقبله التفتازاني، وقد ذكره بعض الأعلام في تعريف العلم المأخوذ في ماذا؟ المأخوذ قيدا في تعريف العلوم بشكل عام. وقلنا أن هذا البحث بحث ماذا؟ بحث سيء. بعضهم قال بأن المراد من العلم هنا هو معناه المتبادر الذي يبحث عنه في علم المنطق، فلو فتحت كتب المناطق ورأيت في أول كلماتهم عندما يعرفون العلم يقولون بأن العلم هو ماذا؟ حضور صورة الشيء في الذهن، والمراد من الحضور هو الإدراك، فالمراد من العلم هو الإدراك. أنا عالم بالكتاب، يعني أنا مدرك بالكتاب. أنا عالم بالرائحة التفاح، يعني أنا مدرك لرائحة التفاح. هذا المعنى المتبادر. أو المراد من العلم هو التصديق كما ذكروا أيضا يعني الاعتقاد. ولهذا هناك في المطول ذكر هذه العبارة: الإدراك والاعتقاد، التصور والتصديق. مع كون هذا المعنى هو المتبادر وكان هو المتوقع هو أن يذكره التفتازاني أول ما نبحث عن تعريف العلم، إلا أنه أعرض عنه ولم يذكر ماذا، ولم يذكر في تعريف العلم أنه الإدراك أو الاعتقاد. وقال في المطول هذا توهم، ولم يبين وجه التوهم. لماذا هذا توهم؟ الوجه فيما ذكره أنه ليس من الصحيح تعريف العلم باصطلاح المناطق هنا، هو أنه لو قلنا بأن المراد من العلم هو الإدراك يلزم محذور في التعريف. لماذا؟ لأن العلم هو الإدراك. ماذا قال بعد ذلك؟ علم يعرف، والمعرفة هي الإدراك، فيكون حاصل التعريف حينئذ أن علم البيان هو إدراك يدرك به. هذا لا يخفى ما فيه، إدراك يدرك به، قل هو الإدراك، هو إدراك إيراد المعنى الواحد. الإدراك اليدرك به هذا معنى لا محصل له، تفتين؟ ولهذا من الآن يتضح أكثر، ولهذا من قال بأن المراد من العلم هو الإدراك قال هناك حذف في التعريف. هناك حذف في التعريف. ليش حذف التعريف؟ قال هكذا بأن الإدراك من المعاني ذات التعلق، تحتاج إلى متعلق، لا بد علم بماذا يحتاج إلى متعلق، العلم يحتاج إلى معلوم. فإذا كان المراد من العلم هو الإدراك لم يبين في التعريف متعلق هذا العلم، متعلق هذا إدراك بماذا؟ قال هناك حذف. وأصل الكلام علم بالأصول، علم بالقواعد التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد. شفتي المطلب؟ إذن علم، هذا علم، العلم كما درسنا في المنطق من الصفات ذات التعلق التي تحتاج إلى معلوم. فماش ما في عندنا شيء في الدنيا يسمى علم هكذا معلق في الهواء. علم بماذا؟ وحيث أن العلم يحتاج إلى متعلق لابد أن يذكر متعلق العلم في التعريف، والحال أنه لا نرى متعلق، لأن ما قال علم بشيء، فهنا محذوف المتعلق، محذوف. ما هو المتعلق؟ القواعد الكلية، الأصول. فأصل التعريف هو علم بالأصول الكلية التي يعرف بهذه الأصول الكلية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. فحينئذ لا يلزم إشكال إدراك يدرك به، لا، إدراك بالقواعد العامة التي يعرف بها، هذا المتعلق محذوف. التفتين المطلق. فالتزم بأن التعريف فيه محذوف وهو المتعلق. يقول التفتازاني من نفس دعوى أن التعريف فيه حذف، ونحن الآن في مقام ماذا؟ في مقام التعريف، وفي مقام التعريف لا بد من ذكر ما له مدخلية في بيان المحدود، في بيان المعرف، لا يصح الحذف في التعريف. فالالتزام بالحذف هذا بنفسه محذور، يوجب رفع اليد عن القول بأن المراد من العلم هنا هو نفس الإدراك. إذن التفتازان يقول هكذا، يقول نحن الآن في مقام تعريف وتحديد، وعندنا قاعدة في باب التعريف والتحديد أنه لا بد أن تذكر ويصرح بجميع القيود في ماذا؟ في التعريف. فحينئذ يمكن صياغة كلام التفتازاني بقياس استثنائي، حاصله أن يقال لو كان المراد من العلم هو الإدراك للزم حذف متعلق العلم في التعريف، ولكن حذف متعلق العلم في التعريف باطل، التالي باطل، فالمقدم باطل. قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي فيعطينا نقيض مقدم، وهو من القياسات المنتجة كما درسنا في علم المنطق. واضح إن شاء الله قياس استثنائي، وتبين وجه الملازمة أنه لو كان المراد من أنه إدراك للزم الحذف، التالي فاطل. لماذا؟ لأنه المقام مقام تعريف وتحديد، وفي مقام التحديد لا يجوز الحذف. فلهذا لا يصح أن يعرف العلم المأخوذ في تعريف العلوم بمعنى ماذا؟ بمعنى المنطق الذي درسناه، حضور صورة الشيء في الذهن أو التصديق أو ما شاكله ذلك. ولهذا ذكروا بأنه عندك ما بخلف البحث هذا الآن، ذكروا بأن العلم المأخوذ في تعريف العلوم هذا اصطلاح خاص غير المأخوذ في تعريف العلم في المنطق. وقع كلام بينهم، هذا اصطلاح مصطلح خاص مجاز مشهور وما ذلك، احنا لا ندخل في التعريف. لا ما يستخدم في تعريف العلوم، نحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن العلم المأخوذ في تعريف العلم. خب هنا شوف الآن كنا بحثنا هكذا، أمس بينا أنه عندنا سؤال قبل هذا السؤال، هل يصح أصلا تعريف العلم، أخذ العلم في تعريف العلم؟ أنت تفسر علم البيان، علم النحو، علم الصرف، كيف تأخذ قيد العلم في تعريف العلم؟ التفت المطلب؟ قالوا هنا في إشكال. بعد الفراغ عن إمكان ذلك نسأل، ما هو المراد من العلم الذي أخذ في تعريف العلم؟ لا العلم المطلق المأخوذ في علم المنطق، لا العلم المأخوذ في تعريف العلم. نقول العلم المأخوذ في تعريف العلم هو المراد منه الملكة أو القواعد الكلية، لا المراد منه الإدراك. وهذا هي رأي التفتازاني، وهذا معركة للآراء فيها بحثا بينهم في كتب المناطق، لكن المصنف تعرض إلى ذلك هنا وفي ماذا وفي المطول، فحببت أن نتعرض إليه. هذا هو القيد الأول، هو العلم. خب القيد الثاني، النقطة قلنا التعريف يقع في عدة نقاط. النقطة الثانية قوله يعرف، ما قال علم يعلم، قال يعرف. فما هو الفرق بين المعرفة وبين العلم؟ في مقام الجواب عن ذلك، وقد أنا ليش تعرفت المصنف، هذا ليس خارج الكتاب، لأنه هناك عبارة في كلام المصنف زين يتبين منه أنه ناظر إلى هذا المطلب، كما سنوضح بعد ذلك في النتيجة النهائية يتضح عندكم. خب نقول ما هو المراد من ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ الفارق بينهم أن العلم إنما يستعمل ويطلق على إدراك الأمور الكلية والأمور المركبة، فيستعمل العلم إذا كان المعلوم كليا أو كان المعلوم مركبا ليس بسيط. عندما نقول كلي يعني يقبل الانطباق على كثيرين، عندما نقول مركب يعني هو فيه تركيب من أجزاء فيقال مركب. مثال ذلك نقول هكذا، علمت بأن الواحد نصف الاثنين، هذا المعلوم الواحد نصف الاثنين كلي أو جزئي؟ كلي، كل واحد نصف الاثنين. علمت بأن الإمام معصوم، هي قضية كلية، كل إمام معصوم، فيستعمل العلم في موارد ماذا؟ في موارد الكليات. أما بالنسبة إلى المعرفة هي إدراك ماذا؟ إدراك الجزء جزئيات والأمور البسيطة. فيقال مثلا عرفت هذه المسألة، عرفت هذه المسألة، هذه المسألة جزئي أو كلي؟ جزئي. فأقول عرفت هذه المسألة، لا يقال بالدق عند العرب يعني علمت هذه المسألة. الصحيح أن يقال بلحاظ يعني التفريق عرفت هذه المسألة.
من عرف نفسه
فقد عرف ربه، مو من علم نفسه فقد علم ربه. عرف نفسه، النفس جزء جزئي. خب، ولهذا يقول الشاعر عرفت الله أكبر كل شيء، أكبر كل شيء. عرفت الله مو علمت الله. ولهذا يقولون لا تقولوا أن الله، أنا عالم بالله، قل أنا عارف بالله. لا تقول أنا عالم بالله يعني كذا، حتى التفتازاني أشار إلى ذلك في المعاني، علم المعاني. هذا المطلب أشار إليه التفتازاني في علم المعاني، ولهذا قال يقال عرفت الله لا يقال علمت الله. عرفت الله لأنه ماذا؟ لأن الله لا شريك له. إذا اتضح التفريق بين المعرفة والعلم بأن المعرفة هي إدراكات متعلقها جزئي، والعلم إدراكات متعلقها كلي، حينئذ بعد اتضاح ذلك نقول
يقولون واجب الوجوب كلي.
لا، معنى لفظ واجب، معنى واجب الوجود أو شريك الباري كلي، لكن مصداقه ماذا؟ مصداقه جزء جزئي. احنا كلامنا عن المعرفة المتعلقة مو بالمعنى، بالمصد بالمصداق. خب، بعد اتضاح ذلك لنا أن نسأل سؤال فني، أن الفارق بين المعرفة وبين العلم هل هي فارق حقيقي بينهما أو بلحاظ المتعلق؟ نقول المعرفة والعلم كلاهما إدراك، إلا أن متعلق الإدراك مختلف، مو نفس الإدراك، ها متعلق الإدراك. فإن تعلق الإدراك بالكل سميناه ماذا؟ سميناه علم، وإن تعلق الإدراك بالجزئي سميناه ماذا؟ سميناه معرفة. فالفارق بين المعرفة والإدراك ليس في ذات الإدراك، بين المعرفة والعلم ليس في ذات الإدراك، بل في المدرك، في المتعلق. ولهذا يقولون هكذا، يقولون يذكرون في التقسيم، يقولون الإدراك ينقسم بلحاظ مدركه، الإدراك ينقسم بلحاظ متعلقه إلى معرفة وعلم. فالملحوظ في القسمة ما هو؟ المدرك، المتعلق. بعد اتضاح، اتضح إن شاء الله، بعد اتضاح هذه المقدمة نقول بأن أن الخطيب القزويني قال هو علم يعرف، فعبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم. والوجه في ذلك أنه المأخوذ في تعريف علم البيان هو إدراك الأمور الجزئية، لا إدراك الأمور الكلية. المأخوذ في تعريف علم البيان هو إدراك الجزئيات لا إدراك الكليات. وتفصيل ذلك، قلنا بأن العلم إما أن يراد به الملكة، وإما أن يراد به القواعد الكلية، صحيح؟ فنأتي بناء على الأول ونبين كيف يكون إدراكات جزئية، ونأتي على التعريف الثاني ونبين كيف يكون الإدراكات جزئية. أما على المعنى الأول وهو الملكة، هذه الملكة ما هي وظيفتها؟ نقول هذه ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات لا على إدراك الكليات. فالمهم في علم البيان لا إدراك كليات بل إدراك جزئيات الموجودة في تضاعيف كلام أهل اللغة والعبارات الموجودة في تضاعيف كلام أهل اللغة، لا أنه يدرك القواعد العامة. فمن أدرك القواعد العامة فقط وفقط لا يكون عالما بالبيان، بل ومن كانت عنده ملكات اقتدار على فهم قواعد الفن لا يكون عالما بالبيان، بل العالم بالبيان من كان عنده ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. ولهذا قال يعرف، يعني ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية
كالفقيه
كأي عالم. لا يكون العالم عالما حتى يدرك له قدرة على الدخول في الجزء في الجزئيات. ولهذا يقال علم يعرف به كذا في كل العلوم. هذا بناء على التعريف الأول للعلم. بناء على التعريف الثاني للعلم، العلم هو ماذا؟ القواعد الكلية. بعد يكون أوضح، نقول هذه القواعد الكلية يقتدر بها على إدراكات كلية وجزئية. بعد جزئية فيكون المراد من العلم حينئذ ما هو؟ العلم هو القواعد الكلية التي يعرف، يعني التي يدرك بها إدراكات جزئية. ولهذا التفتازاني أشار إلى كل هذا المطلب إلى بقوله يقتدر بها على إدراكات جزئية. من أين أتى بهذا الكلام إدراكات جزئية؟ من قول الخطيب يعرف. فما يعادل يعرف ما هو؟ إدراكات جزئية. وحدث وقال أو أصول أو قواعد معلومة فيها حذف، يعني أو أصول وقواعد معلومة يقتدر بها على إدراكات جزئية، لكن حذف الثاني بدلالة الأول، لأنه هذا مسألة يقتدر أو إدراكات جزئية يعادلها يعرف لا يعادلها يعلم. شفتين العبارة؟ يكون هكذا المعنى. وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو أصول وقواعد معلومة يقتدر بها على إدراكات جزئية. بقى شيء، تذكرون أمس قلنا نفضل نشير إليه؟ بعد اتضاح هذا الكلام نقول بأنه العلم إذا كان له ماذا؟ معنيان محتملان يكون مشتركا. وكيف يجوز أخذ المشترك في تعريف التعريف مع أنه من أبجديات ما درسناه في التعاريف أنه التعاريف لا يجوز فيها استعمال المشترك اللفظي؟ والحال أن الخطيب القزويني أخذ قيد العلم فيلزم أخذ المشترك اللفظي في التعريف، لأنكم التزمتم بأن العلم له معنيان هذا أو هذا، والترديد ينافي ماذا؟ ينافي التعريف. تريدون نجاوب لو تبحثون؟ ندخل في الجواب لو تحبون تبحثون تفكرون. خب ندخل في الجواب اليوم شوي شوي يعني ان شاء الله بعدين تفكرون. خب في مقام الجواب اجيب عن ذلك، عن هذا الاشكال، اجيب عن هذا الاشكال بانه ليس عندنا قاعده تقول كل مشترك لفظي لا يجوز اخذه في التعريف، وما ذكر في علم المنطق ليس موجبة كلية أن كل مشترك لفظي لا يجوز أخذه في التعريف. لماذا؟ مع أنك قد تقول ظاهر كلمات المناطق هو ماذا؟ الموجب الكل كلية. نقول لا تختار بظاهر الألفاظ، اذهب إلى النكتة واذهب إلى العلة التي ذكروها، لأن العلة توسع وتضيق فرب شيء ذكروه مهملان جزئيان مع أن مقتضى التعليل التعميم، ورب شيء ذكروه عامان وعللوه بعلة مقتضاها التخصيص. فمن كان من أهل الفن يذهب إلى التعليلات لا يذهب إلى ظواهر المدعيات. واضحة؟ هي فكرة عامة حق التعامل مع الكتب. وإذا ذهبنا إلى النكتة والعلة التي تذكر في عدم جواز أخذ المشترك اللفظي في التعريف، ونسأل ما هي هذه النكتة؟ ذكر وفي محله أنه نحن في مقام التعريف نريد الكشف عن المجهول التصوري، فالغرض من التعريف هو الكشف عن المجهول التصوري. وإذا كان كذلك لا بد أن يكون الأجزاء المأخوذة في رتبة التعريف في رتبة المعرف لا بد أن تكون واضحة لا إبهام فيها، لكي تكون لها صلاحية الكشف عن المعرف وعن المحدود. فإذا أخذت مشتركا لفظي والحال أنه يراد منه أحد معنيين فلا نعلم هل يراد المعنى الأول أو يراد المعنى الثاني، فهذا الترديد يتنافى مع قضية الكشف التي نحتاج إليها في التعريف لكي نكتشف المجهول التصوري. واضح النكتة؟ نقول إذا ذهبنا إلى هذه النكتة نرى بأن المشترك اللفظي إيراده في التعريف على نحوين وعلى قسمين. تفتر هذا النكتة مطلب هذا المفتاح. إذا استعمل شخص مشترك لفظي في تعريف أو لفظ يحتمل أكثر من معنى في تعريف، هنا فيه احتمالان صورتان، عندنا صورتان. الصورة الأولى بأن المعرف لا يريد إلا معنى واحد ولا يريد كل المعاني المحتملة، بحيث لا يصح التعريف إلا على معنى واحد. نقول هنا يصح أن يقال بأن هنا ترديد، لأن هناك معنى واحد هو المراد في ماذا؟ في التعريف، وقد استعمل لفظ مشترك لفظي ويحتمل أكثر من معنى فيخل ذلك بالغرض والمقصود. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي الشخص ويستعمل مشترك لفظي ويريد كلا المعنيين، أو يصح التعريف على كلا الاحتمال على كلا الاحتمالين أو كل المحتملات، فهذا المشترك اللفظي له معاني بحيث تصح كل المعاني في التعريف، فبأي معنى أخذ جاز لك أن تعرف، فحينئذ هذا لا ينافي الكشف، لأن كل واحد من المعنيين صالح للكشف، فيكون هناك طرق متعددة للكشف عن المجهول، فكأن الشخص الذي أعطاك التعريف أعطاك طرق متعددة للكشف عن المجهول، فوسع دائرة الكشف لا أنه أجمل دائرة الكشف. تفتهم الفكرة؟ يعني هذا بالعكس قد يقال هذا من المحسنات ومن من الأمور الدقيقة، بحيث أن الشخص أداك بتفض يصح بأي معنى أخذته التعريف، فكأنه عرف لك المجهول بعدة تعاريف فأوجد لك طرق متعددة للكشف، فلا يكون هذا محذوراً. فبالتالي قولهم هنا بأنه يلزم اشتراك معنى اشتراك لفظي ويلزم منه الإشكال، هذه قاعدة غير مهذية، إذا كانت تنافي قضية الكشف، إذا ما كانت تنافي قضية الكشف بل تؤكده يكون هذا من المحسنات في التعريف لا أنها من المخلات بالتعريف. خب فقط قرأنا العبارة لا بلي قل وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية أو أصول. الواو وتفسيرية، واو تفسيرية تفسير للأصول، ما معنى الأصول؟ قواعد معلومة. لماذا جاز هنا التفسير؟ لأن المعطوف عليه المفسر أظهر من المفسر. متى نقول هي واو تفسيرية؟ لابد أن يكون ما بعد واو التفسير أوضح من المفسر، وهنا القواعد المعلومة أوضح من الأصول، ولهذا تفصيل بعد إجمال. أصول بعدين قال وش أصول؟ قواعد معلومة، وإحنا عبرنا عن هذا القواعد المعلومة يعني المسائل الكل كلية. هنا شبهة، فقط هذه النقطة في هذا البحث يعني هذا الكلام، تقول أنت قواعد معلومة، العلم هو المسائل المعلومة. خب هنا سؤال، إذا كانت المسائل معلومة لماذا يبحث عنها في العلم؟ نحن نبحث عن القواعد الكلية في العلم. أنا استعملت عبارة أخرى، القواعد الكلية، فنبحث هل الفاعل مرفوع، هل المفعول به منصوب، فنبحث عنها في طيات ماذا؟ العلم. خب إذا كانت نفس القواعد معلومة ومجهولة، معلومة التصديق، لماذا يبحث عنها في العلم؟ فلا نحتاج للبحث فيها عن في العلوم. فما هو المراد من قوله المعلومة؟ يي ها نقول كما ذكر بعضهم أيضا بأن المراد من المعلومة هنا ليس المعلومة الفعلية، يعني معلومة فعلان التي من شأنها أن يحصل بها العلم، يعني قواعد بحيث أنك لو علمت بها وصدقت بها لاستطعت أن تدرك الأمور الجزئية، لا أنها معلومة فعلان لها شأنية المعلومية، بحيث لو علمت بها وصدقت بها للزم من ذلك أن تعينك على استنباط الإدراكات الجزئية. خب هذا كلام، هذا كله
إذا لم تكن
معلومة، إذا لم تكن، إذا شوف هنا يعني النتيجة النهائية أن العلم هو المسائل، لكن يا مسائل، المسائل بشرط أن تكون معدة لإدراكات جزئية، أما المسائل التي ليس لها شأنية الإعداد لإدراكات جزئية لا تكون هذه من العلم. خب عشان يتضح مطلب أكثر، خب ليش احنا ندخل في هذا الكلام؟ يعني من باب التطبيق لكم فقط. الآن نبحث احنا في الأصول، خب ما هو الأصول؟ أقول بناء على هذا الكلام، علم الأصول هي مسائل الأصول. خب وإيش معنى مسائل الأصول؟ تقول القواعد المعلومة، خب يعني المعلومة التي ماذا؟ التي خب معلومة بحيث يقتدر بها على إدراكات جزئية. خب إذا كانت القواعد معلومة، ليش نبحث عن حجية خبر الواحد في الأصول؟ لماذا نبحث عن مسألة القياس في الأصول؟ لماذا نبحث عن سد الذراع في الأصول؟ احنا قلنا لا، التي من شأنها أن تكون معلومة. خب هذه التي من شأن تكون معلومة لابد أن توصل إلى الإدراكات، أو من شأنها أن تكون موصلة للإدراكات. لو قلنا بأنه يشترط في المسألة أن توصل فعلا، للزم أن يكون كل مسألة لم تثبت ليست من مسائل العلم، يعني القياس ليس من مسائل العلم أصول، صحيح؟ تفتين المطلب ايش قصد؟ سد الذراع ليس من مسائل علم الأصول، الاستحسان ليس من مسائل علم الأصول، قاعدة المقتضي في الاستصحاب ليس من مسائل علم الأصول، يعني كل مسألة باطلة ما توصل إلى إدراكات جزئية باطلة، فيلزم أن يكون كجميع المسائل التي ثبت بطلانها ليست من مسائل العلم. مع أنها تبحث في العلم. نقول لا، نقول المسألة التي هي من العلم ليست المسألة التي فعلا توصل إلى الإدراكات الجزئية، لا، هي المسألة التي من شأنها لها القابلية أن توصل، بحيث لو تمت حجيتها لأوصلت. التفتين مو أنها فعلا توصل، ولا كانت فعلا توصل. مسائل كثيرة تخرج عن علم الأصول، عن علم الفن، عن علوم الفنون كاملة، عن البلاغة، عن كذا. واضح الفكرة؟ لا. ولهذا هنا مسألة مهمة، ليش القياس، مسألة القياس على المسألة أصولية، مع أنها انتقلتوا في الأصول، علم يعرف بعلم هكذا في العلم الأصول، أو المدرسة علم الأصول هو علم يعرف به ماذا، هكذا التعريف في علم الأصول، هو العلم الذي يوصل إلى مثلا استنباط الأحكام الشرعية، يوصل، هل مراد من الإيصال الفعلي أو له شأنية الإيصال؟ شأنية الإيصال، لا الإيصال الفعلي، فتشمل حتى القواعد الباطلة، لكن على فرض أنها تمت لأوصلتنا، لكنها لم تتم. فالعلم هو المسائل التي لها قابلية الإيصال للاستنباط، لا أنها المسألة توصل فعلا للاستنباط. فالمراد هنا من القواعد المعلومة التي من شأنها أن تكون معلومة فتوصل إلى ماذا؟ إلى إدراكات جزئية. قال هذا تمام الكلام في النقطة الثانية في التعريف. النقطة الثالثة في التعريف، قال إيراد المعنى الواحد، يعني علم يعرف به إيراد المعنى الواحد.
بس في الجواب مسألة المشترك اللفظي، هذا ما يلزم دخول الإدراك أيضا؟
نعم، لأنه هذا الإدراك احنا قلنا بأنه في مقام الجواب عند التحقيق بأن العلم المأخوذ في تعريف العلم لا يدخل فيه الإدراك، لأن العلم هذا اصطلاح خاص. المراد من هذا الاصطلاح الخاص هو ماذا؟ هو خصوص الأصول الأصول المعلومة، وخصوص ماذا؟ وخصوص الملكة. أما العلم، أما مسألة الإدراك خاصة خارج عن هذا الكلام، لم يؤخذ أصلا في هذا الكلام. نعم متعارف. أما مجاز مشهور كما قالوا، مجاز مشهور أو اصطلاح خاص مأخوذ في تعريف العلم المأخوذ في تعريف العلوم، هذا كلام خاص. حب.
يعني إذا هو لا يقبل هذا لا يعني أنه لا يدخل في المشترك اللفظي.
نعم.
يمكن أن يقول شيء إذا هو.
لا لا لا، ما معنى المشترك اللفظي؟ حب. المشترك اللفظي هو ذلك اللفظ الذي وضع لمعنى. فإذا كان لك لفظ وضع للمعنى الأول ووضع للمعنى الثاني صار مشتركا لفظي. نحن نقول بأن العلم المأخوذ في تعريف العلم هو لفظ وضع تارة للأصول المعلومة وتارة للملكة، لم يوضع لمعنى ثالث فهو الإدراك. هذا إنما نشأ الخلط من الخلط بين تعريف العلم المطلق وبين العلم المأخوذ في تعريف العلوم، فلا يكون مشتركا لفظيا على هذا القسم الثالث. خب. قال يعرف به إيراد المعنى الواحد. خب. إيراد يعني الإتيان، أوردت شيئا أتيت به، يعني العلم الذي يعرف به الإتيان. هنا عندنا المعنى الواحد. المصنف يقول، يشير إلى مطلب أمس أشرنا إليه، المعنى الواحد. عندنا لفظ وعندنا معنى، عندنا لفظ وعندنا معنى. نسبة اللفظ إلى المعنى نسبة الدال إلى المدلول، فاللفظ هو الدال هو الكاشف، والمعنى هو المدلول والمنكشف. فالمعنى الواحد هذا لابد أن يكون مدلولا لا دالا، صحيح؟ هي الخصوصية الأولى لهذا المعنى، هو مدلول، نحتاج إلى دال عليه وكاشف عليه. خب، هذا المعنى الواحد الذي نحتاج إلى إيراده، الذي نريده نحن البيانيون، من كان عالما بالبيان يورد المعنى، أي معنى بينا أمس، لابد أن يكون هذا المعنى في رتبة سابقة مراعا لمقتضى الحال. لأن المراد من علم البيان هو عبارة عن تأتيني بكلام مطابق لمقتضى الحال لكي أنا وظيفة البياني أجعله خاليا من التعقيد المعنوي. فوظيفة البياني أن يجعل الكلام المطابق لمقتضى الحال خاليا من التعقيد المعنوي. فلا بد أن نفترض أن هذا المعنى الواحد قد فرض في رتبة سابقة أنه ماذا؟ أنه مطابق لمقتضى الحال، وإلا لو كان هذا المعنى غير مطابق لمقتضى الحال لا تصل النوبة إلى البياني، يمر بخنطرة المعاني، يقول المعاني انت نقحل لنا وخلى هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال حتى أنا ماذا؟ أجعله خاليا من التعقيد المعنوي. كيف أجعله خاليا من التعقيد المعنوي؟ بإيراد الكلام بطرق متعددة. إذن إيراد الكلام بطرق متعددة هذه وظيفة، هذا هدفها الاحتراز عن التعقيد المعنوي. فمن كان قادرا على الإتيان بالمعنى الواحد بطرق متعددة يكون هذا له القدرة على أن يحرز الكلام من التعقيد المعنوي. واضح الفكرة؟ خب هذا خصوصية المعنى. إذن المعنى له خصوصيتان، الخصوصية الأولى للمعنى يكون مدلولا، وهذا شأن كل معنى، كل معنى مدلول مو دار. الخصوصية الثانية أن يكون هذا المعنى مطابق لمقتضى الحال. هنا النكتة، لكن ليش قلت الواحد إيراد المعنى الواحد؟ ها نقول في مقام الجواب، لكي يكون الشخص عالما بالبيان، من علماء البيان يقال عنه أنت عالم بالبيان، لابد أن يكون قادرا على الإيراد والتعبير عن المعنى الواحد بطرق متعددة. فنعطيه معنى واحد، مثلا نعطيكم باب المثال جود وزيد، أن زيد جواد، نقول له أنت بياني هذا المعنى الواحد عبر لي عنه بطرق متعددة. فمن كان قادرا على إيراد هذا المعنى الواحد بطرق متعددة يكون عالما بالبيان. واضح ليش قلنا واحد؟ لو حذفنا الواحد التفت وش يصير؟ يعني عالم بإيراد المعاني المتعددة، يعني يعبر عن جود زيد بمعنى واحد بطريقة واحدة، ويعبر عن شجاعة زيد بطريقة واحدة، ويعبر عن مثلا من غضب زيد بطريقة واحدة. فهنا يصح أن يعبر عن المعاني المختلفة لكن كل معنى بطريقة. هل يسمى عالم بالبيان؟ لا يسمى عالم بالبيان، لأنه وإن استطاع أن يعبر عن المعنى الأول بطريقة والمعنى الثاني بطريقة أخرى والمعنى الثالث بطريقة ثالثة، لكن لو سألنا عبر لي عن المعنى الأول بطريقة غير الذي ذكرت يقول ما أقدر، نقول أنت لست عالما بالبيان. فلا بد أن يكون المعنى الواحد يستطيع أن يريده بطرق متعددة. إذن اتضح المراد من المعنى خصوصية المدلول وخصوصية مطابقة مقتضى الحال، وعرفنا المراد من الواحد، بقى شيء وننهي البحث اليوم. خب يلزم إشكال في التعريف، يعني كلامكم عشان يتضح كلامه بين إشكال وبين جواب، تقولون من الشخص الذي يستطيع أن يورد المعنى الواحد بطرق متعددة يكون عالما بالبيان، يلزم على ذلك تال فاسد. لو كان الشخص له القدرة عن التعبير عن جود زيد بطرق متعددة لكن ما عنده قدرة على التعبير عن شجاعة زيد بطرق متعددة، هل يكون هذا عالم بالبيان أو ليس عالما بالبيان؟ أنتم قلتم له القدرة على إيراد معنى واحد بطرق متعددة، وهذا قادر على إيراد معنى واحد بطرق متعددة، فأكثر الناس علماء بالبيان. تفتل السؤال، يجيب الشارح عن ذلك، يقول أنت لم تلتفت إلى لفظ اللام في المعنى. نقول نحن لم نقل له قدرة على إيراد معنى واحد، له قدرة على إيراد المعنى الواحد، فرق بينهما. ما هو الفرق؟ نقول اللام الداخل على معنى لام استغراقية، والاستغراق على قسمين، استغراق حقيقي واستغراق عرفي. والمراد من الاستغراق الحقيقي هو أن يكون الاستغراق مستوعبا لجميع أفراد مدخول اللام. مثلا تقول رأيت علماء رأيت العلماء من باب المثال. يعني متى نقول هاي اللام لام استغراقية حقيقية؟ يعني إنما تصح لو رأيت جميع العلماء في الكون. حيثون اللام استغراق حقيقي. عندنا استغراق عرفي مو حقيقي، وهو استيعاب أكثر أفراد المدخول. أي مدخول خص المدخول؟ مدخول اللام. استيعاب أكثر مدخول اللام يسمى هذا الاستغراق استغراقا عرفيا. ونحن نقول بأن اللام الموجودة في المعنى الواحد هذه استغراقية، لكن استغراق عرفي لا استغراق حقيقي. كيف؟ نقول هكذا معنى الكلام. العالم بالبيان هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يورد أكثر المعاني بطرق متعددة. لماذا لم نحمل اللام على الاستغراق الحقيقي؟ كما قال التفتازاني أصلا عندنا محذورين. المحذور الأول أن المعاني هل منحصرة أو غير منحصرة؟ قالوا بأن المعاني غير محصورة لا متناهية. إذا كانت المعاني لا متناهية وأنتم اشترطتم أنه لا بد تكون استغراق حقيقي، لا يوجد عالم بالبيان، لأنه أي معنى يجيب؟ نقول يمكن في معنى نجيب لك بعد ذلك ما تقدر أنت تورد لي بطرق متعددة. واضحة؟ لأن معاني غير متناهية. فلما كانت المدخول غير متناهي كان ذلك قرينة على أن اللام لام ماذا؟ الاستغراق العرفي. خلنا نقرأ هذا المقدار. نعم في محذور آخر بعضهم يلتزم بعض لا يلتزم بها، يقول هكذا: لو سلمنا أن المعاني أيضا منحصرة ومتناهية لا يشترط في الشخص أن يكون عالم بالبيان أن يأتي بكل معنى في الوجود بطرق متعددة، بل المعاني التي هي يريد بيانها التي تتعلق بماذا؟ بمعرض استعماله، بمعرض حاجته. فلو فرضنا أن هناك معاني ليست لا تكون في محط حاجته ولم يستطع أن يأتي بطرق متعددة، هذا لا يخلو بالملكة، لأن الملكة قد تنفك. ملكة احنا قلنا والملكة قد تنفك، عدل؟ خب، لأن من كان عنده الملكة، هل معنى الملكة الاضطراد؟ لو تتخلف الملكة قابلة للتخلف والاختلاف. فالنتيجة النهائية التي توصلنا إليها هكذا، النتيجة اللي أخذناها اليوم أن المراد من علم البيان لحد الآن هو عبارة عن، لو أنا نفصل المطلب النتيجة النهائية، ملكة يقتدر بها على إيراد المعنى الواحد. شوف هذه ما ندركها جزئية، أنا أخرتها. وش قصة إدراكات جزئية؟ يعني إيراد المعنى الواحد، المعنى الواحد جزئي أو كلي؟ كل معنى واحد يريد بطرق متعددة. فالملكة التي يقتدر بها على إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة وتراكيب مختلفة، نقول هذا هو علم البيان مع وجود بعض القيود ستأتينا. قال: يعرف به، يعرف بالعلم إيراد المعنى الواحد. قال أي، جاب قيدين، بين كلامين للمعنى، أي المدلول عليه. قال هذا مدلول مو دال، قد بينا أنه لماذا المدلول عليه؟ لأنه في المعنى مدلول واللفظ هو الدال. المدلول عليه بأي كلام؟ بكلام مطابق لمقتضى الحال، وإلا لو كان هذا الكلام غير مطابق لمقتضى الحال لا تصل النوبة إلى البيان لكي يورده بطرق متعددة. خب قال بطرق، ما هو المراد من الطرق؟ يعني التراكيب. خط المطلب ارجع، واللام في المعنى. قال واللام في المعنى الواحد، هي شرحناها له، المصنف أخرها، كان الأولى أن يذكرها في ماذا؟ في المعنى الواحد. واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي، وقد بينا أنه لماذا لم يقل للاستغراق الحقيقي. ما معنى الاستغراق العرفي؟ قال أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. يعني أنا أستطيع أن أؤدي ما أريد، ما لي علاقة ما يريده غيري. فإذا كنت قادرا على ماذا؟ على التعبير عما أريد وما كان داخلا تحت إرادتي بطرق متعددة، يكون أنا عالم ماذا؟ بالبيان. أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. فلو عرف أحد، هاي الإشكال اللي جبناه، إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة، لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، بل لا بد أن يكون زيد جواد زيد شجاع وما شكل ذلك. معنى واحد ما يكفي، فلا تتوهم هنا، يعني بيلك ضرورة وجود اللام في التعريف. لو حذفنا اللام صار عندنا مشكلة. لو قلنا إيراد معنى واحد يلزم الإشكال. بقى بعض الأمور في التعريف يأتي إن شاء الله. وصدق لها الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.